يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
نعلق على الحديثين اللذين ذكرهم المصنف رحمه الله في باب دعوة الوالدين. الحديث الأول بينا أن في سنده بعض اللين وهو قوله هنا عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك مستجابات لهن لا شك فيهن. دعوة المظلوم, وهذه الجملة وردت في أحاديث أخرى عند الطيالسي وبزار وغيره بسند حسنه الحافظ بن حجر, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل حينما ارسله إلى اليمن واتقي دعوة المظلوم, وهذا الحديث الصحيحين لكن الزيادة التي عند البزار قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, ثم قال وإن كان, هذا في الصحيحين, الزيادة إيش؟ قال وإن كان فاجرا ففجوره على إيش؟ على نفسه, ففجوره على نفسه. وهنا أنبه إلى مفهوم شائع وليس بالصحيح يتعلق بدعوة المظلوم, وهو أن بعض الناس يظن أن دعوة المظلوم لا بد أن تستجاب في الدنيا, وهذا غير صحيح. بدلالة ماذا؟ بدلالة القرآن الكريم. من يأتي بالدليل وله جائزة, مو بالشائع الآن عند الناس أنه لازم المظلوم تجاب دعوة بالدنيا. هالدنان أيوه كمل صح. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, أكملوا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كم من ظالم وطاغية وجبار مات ولا اقتص منه ولا لا مات في فراشه مثل ما يموت غيره من الناس, بل مات ربما في أرقى المستشفيات وهو تحت العناية الطبية الفائقة, ولا رأى الناس انتقام الله منه بما يشفي صدورهم. إذن المظلوم ليس بالضرورة أن تجاب دعوته في الدنيا, لكن المقطوع به أنه لا يضيع عند الله عز وجل ذرة من ظلم حتى يقتص لصاحبها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحللوا اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, أو قال نعم فإنه يقتص للشاة الجلحاء اللي ما لها قرون من الشاة القرناء بهايم يقتص بينها ثم تكون ترابا, فما ظنك بماذا؟ بالمخلوقين. قال ودعوة المسافر, وهذه وردت فيها أحاديث أيضا, ورد عند الترمذي من حديث أبي هريرة من طريق أبي مدلة عن أبي هريرة, وأيضا لا يخلو من لين, لكن مجموع ما ورد في الباب فيما يتعلق بدعوة المسافر قوي وثابت إن شاء الله, وهو أن السفر أحد إيش أسباب إجابة الدعوة, خاصة إذا اقترن مع السفر تضرع وخضوع وأكل للحلال, كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, ثم ذكر الرجل يطيل السفر, لاحظ يطيل السفر, أشعث أغبر, نعم أشعث أغبر لو أقسم على الله, نعم أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. إذن إيش المفهوم؟ أنه لو سلم من أكل الحرام وشرب الحرام والتغذية بالحرام لكان مظنة إيش؟ لكان مظنة إجابة. فهذا الحديث اللي في صحيح مسلم مع الإشارة اللي فيه مع الأدلة الأخرى الصريحة تدل على أن المسافر إذا سلم من المحاذير الشرعية الدعاء ببغي أو أكل الحرام ونحو ذلك فإنه مظنة إجابة الدعاء, لأن المسافر في الغالب خصوصا في الزمن السابق ولا زال الخطر موجودا قطعة من العذاب والتعب وكذا غالبا يكون منكسر, غالبا يكون متعلق بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى, ما يدري شو يصير عليه, واضح؟ فيكون أقرب إلى الانكسار من حال الحاضر. قال ودعوة الوالدين على ولدهما, هذا هو الشاهد الذي لأجله أخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث. وهذه الجملة هل هي على إطلاقها؟ الجواب لا قطعا, وإنما يكون الدعاء إذا كان بحق, لكن لو دعا الوالدان على الولد بغير حق لا يضره, كما لو طلب الوالد من ولده أن يفعل معصية أو يرتكب منكرا ثم لم يطعه الولد، فلو دعا الوالد من الوالد أم أو أب من الفجر إلى الليل لا يضر الولد شيئا، وإنما يكون هذا المعنى إذا دعيا عليه بسبب عقوقه والعياذ بالله كما في آية الأحقاف ويلك آمن إن وعد الله حق، أو أي صورة من صور العقوق أو أي صورة من صور التقصير بالحقوق، نسأل الله العافية والسلامة. هنا سؤال، نعم قبل أن أسأل السؤال، لأن بعض العلماء أشار إليه وأريد أن أبين أنه ليس كل ما يذكره بعض أهل العلم ويستحسن لأول مرة يعني أنه يمشي، لا، الحديث هذا مع ما فيه كما قلت من لين، لكن ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر فتلدن بعير على صاحبه بعض التلدن، تلكأ ما طاع يمشي مع صاحبه، فقال هذا الراكب هذا صاحب البعير لبعيره شاء لعنك الله، شوفوا لعن بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا تصحبنا دابة ملعونة، أو قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم توافقون ساعة من الله يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وأنا هنا من هذا المقام أنبه وأحذر الأمهات بالذات، أحيانا مع الزعل الأب في الغالب يكون أقدر على ضبط إيش أعصابه وعواطفه كما يقال، لكن بعض الأمهات أحيانا لقوة ما تجد ولشدة ما تجد تدعو على الولد دعوة قد يكون فيها حتفه. وهناك قصص كثيرة معروفة، الله يهلك، الله يعميك، الله يفعل بك هكذا، ثم الأمر يأتي مفاجئ يعني مباشرة بنفس اليوم أحيانا، وهذه في قصص. فعلى الوالد أبا أو أما أن يحبس لسانه، وإذا اضطر فليقل لعن الله الشيطان، أخزى الله الشيطان، قبح الله الشيطان، وهكذا لا يدعو لأنه لا يعرف قد تصادف هذه الدعوة بابا مفتوحا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذا الرجل الذي لعن دابة بهيمة أن تصحبهم، فما ظنك بالدعاء على الولد مضغة القلب؟ طيب أيها الوالد أيها الأم أيها الأب أيها الأم، هب أنه استجيب لك في دعائك، من الذي سيتعذب بإجابة دعوتك؟ هب أنه هلك، هب أنه عمي إنشل، جاءت الدعوة التي أنت دعوت بها، أنت أول من يتعب وأنت أول من يتأذى. وإذا عود الإنسان نفسه على الدعاء للأولاد بدلا من الدعاء عليهم فإنه أيضا يقال قد يوافق ساعة من الله فيستجاب له، الله يصلحك الله يهديك، حتى لو أنك زعلان قلها، لكن لا تدعو على ولدك ولا على مالك، حتى السيارة أحيانا بعض الناس يعني كما السابق البعيرين أو الإبل أو الدواب عموما بعض الناس يلعن السيارة وهذا كله منهي عنه، قد تكون هذه السيارة التي لعنتها أو سببتها أو دعوت عليها مثلا قد تكون سببا في عطبك وهلاكك، وهذا والله من عظيم نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. السؤال الذي أجلته قبل قليل، ما رأيكم بمن يقول إنه يلحق بدعاء الوالد دعاء الشيخ والمعلم على تلميذه؟ تقول بعد كريم قطعا ما يصلح، القياس مع الفارق، القياس مع الفارق، الشيخ له حقه المعلم له حقه نعم، لكن أن يقاس على الوالد لا، الوالد لا يشبه شيء. نعم الشيخ والد في العلم أب في العلم، وأذكر مرة أننا زرنا شيخنا بن باز رحمه الله وأدخلنا في مكتبته الخاصة وكنا مع أحد مشايخنا، الكلام ذا يمكن له 25 سنة عام 1414، فكان الشيخ رحمه الله يسأل شيخنا وكان على يمينه كيف حالك يا شيخ فلان، فقال له كلمة ما زلت أذكرها جيدا، قال كيف حال أولادك من النسب وكيف حال أولادك في العلم، كيف حال أولادك؟ قال أولادي بالعلم هل تشوف ذولا حولك، وأولادي بالنسب أبشرك أنهم طيبين. فكانت هذه المداعبة اللطيفة رسخت في ذهني معنى وهو الأبوة العلمية، وعليها جاء في قراءة لكنها غير سبعية في قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ها وأزواجه أمهاتهم في قراءة لكن غير سبعية، وهو أب لهم، وهو أب لهم في الشفقة، في الرحمة، في العلم، إلى غير ذلك. طيب، الحديث الثاني وهو حديث قصة جريج، طويلة، وأذكر يعني أنها يعني مرة من المرات كلفنا أحد الأساتذة في الكلية فاستخرجنا منها أكثر من 100 فائدة قصة، وهي جديرة بالمدارسة. وأنصح أنا من كان له بيت أو أسرة أن يقرأوا الحديث ويستخرجوا من مما يفهمون معاني وفوائد تربوية وتعليمية. وأنا أدعو الأخوة حتى الذين يتابعون الآن خلف الشاشة أن يجعلوا هذا الحديث العظيم أحد أحاديثهم التي يتدارسون بها في البيت. الحديث كما أشرت قبل قليل سنده عند البخاري في الأدب المفرد فيه ضعف، لكنه ثابت في الصحيحين من غير طريق ابن إسحاق. قوله هنا في المهد المقصود به الحال الصغر قبل أن يتكلم، والراهب هو الذي يعني يتبتل في الدين النصراني وينقطع في صومعته وفي دار العبادة عن الناس لا يخالطهم. والصومعة هي منارة الرهبان، مكان مرتفع يعني حدوده معروفة، وأصل الكلمة كما يقول سيبويه من الأصمع، يعني المحدد الطرف المنضم. وصومع بناءه يعني علاه، هذا ما أخذ الكلمة في اللغة. والقاضي عياض يقول عن هذه وعن هذا المعنى في الإكمال، يقول إن الصومعة منارة للرهبان ينفردون فيها وينقطعون عن الوصول إليهم والدخول عليهم. أما المؤمن عفان الله وإياكم من هذه الحال، فهي المرأة الفاجرة الزانية المجاهرة بالفجور، المجاهرة بالفجور. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن مما يهمنا هنا هو أن الله تعالى استجاب دعوة الأم حينما نادته. وأنا والله كل ما مرت بهذه الجملة أتعجب جدا. الرجل ما كان يلعب يا جماعة بلوت، ولا كان يلعب بلاي ستيشن، الرجال كان مشغول بالصلاة النافلة، ومع ذلك لما تردد وقال يا رب أمي وصلاتي، فعظم في نفسه أن يقطع صلاته التي هي بينه وبين الله، وأن يترك عظم، وقال يعني لسان حاله صلاتي ووقوفي بين يدي الله أولى من أمي، لكنه لم يوفق في الترجيح هنا وكان معذورا، وهذا من المشكلات الحقيقة، لكن لعله نقول من الآثار التي وضعت عنا، لأن هذا الرجل متأول لم يقصد المعصية قطعا، وتعارض عنده كما قلنا حق الله وحق أمه، لكن ربما لكونه عابدا وليس عالما قدم العبادة على يعني غلب عليه جانب التعبد أكثر من جانب العلم. وإلا الفقه يقول إن إجابة الأم واجبة والنافلة نافلة، واضح؟ لكن هذه تبين لك ميزة العالم على العابد تماما، كقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. وهذا من المواضع المشكلة، لكن نقول يحتمل أن يكون هذا من الأحكام التي شدت فيها على من قبلنا، أو دعونا نقول خففت عنا ووضعت عنا من الآثار التي وضعها الله عنا ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا الموضوع مشكل. والجواب عنه هو أقرب ما يقال هو هذا والله أعلم. لكن الموضع هنا فيه لطافة وعبرة، وهو أن أمه حينما دعت عليه لم تدع عليه بشيء قاسي، ما قالت اللهم أهلك، اللهم دمره، اللهم أوقعه في الفحشة، لا، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهنا عبرة، انظروا كيف جعلت أم جريج النظر إلى المومسات عقوبة، عقوبة. اليوم بعض الشباب وبعض الفتيات يذهب بنفسه في الانترنت في الجوال ويتقصد المواقع الإباحية من أجل بزعمه أن يمتع نظره بالنظر الحرام. والله لو فقهوا مثل هذا الحديث لعرفوا أنهم يتقلبون في عقوبات الله لا أنهم يمتعون أبصارهم. فأم جريج دعت عليه بأن لا يموت حتى يريه وجه المومسات، يعني ولو مرة. ما ظنك بشاب أو فتاة يوميا يقلب المواقع الإباحية؟ هل يشعر أنه يتقلب في العقوبة؟ إن كان يشعر واستمر فهذه مصيبة، وإن كان لا يشعر فالمصيبة أعظم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النفل إذا تعارض مع الواجب قدم الواجب، وهذا واضح في قصة استجابة أو عدم استجابة جريج. وفيه أيضا الرفق بالتابع إذا أخطأ، خاصة إذا كان متأولا، فأم جريج تعرف أن ولدها لم يكن يقصد عنادها فترفقت حتى في الدعوة ولم تدع عليه بأقصى من أن يريه الله وجوه الممسات. وفيه، وهذه من ألطف التعليقات التي مرت بي، تعليق الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. الله أكبر، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. انظروا لما كان بن جريج، لما كان جريج رحمه الله صادقا أنجاه الله وعصمه من هذه الفتن التي أحاطت به وبانت براءته بعده. وفيه أن الصادق يظهر الله براءته وإن تكالب عليه الخلق، لكن قد يمتحن في مدة من الزمن ثم يظهر الله فضله بما أجلب عليه من كذب، وهذا كما وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها. اليوم بعض الناس يمارس هذا الأسلوب مع من يختلف معه، خاصة من دعاة أو علماء في مواقع التواصل، فيقع منه بغي وظلم ويجلب من هنا وهناك، وربما استعد السلطان على بعض هؤلاء والعياذ بالله، ويقول للناس هذا كذاب وهذا يفعل وهذا يقول وهذا. فعلى من اتهم وهو يعرف من نفسه أنه بريء أن لا يستعجل ويصبر، فسيظهر الله عز وجل الحق. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك قال لها كلمتين فقط، قال: يا عائشة إن كنت صادقة إيش فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري فاستغفر الله. قالت: والله إني، لما قيل لها ألا تعتذري، قالت: والله يعلم إني لصادقة، رضي الله عنها وارضاها. فأنزل الله فيها 14 أو 16 آية تتلى إلى يوم القيامة. وهكذا ما اتهم أحد من عباد الله وأوليائه فترة من الزمن إلا وأظهر الله عز وجل صدقه، إما في حياته أو بعد مماته. المهم أثبت على الصدق، ولا يهولنك ما يكال أو يجلب عليك بخيلي ورجلي خصومك وأعدائك، ما دمت ثابتا على الحق وصادقا فيما تقول وتعتقده. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع أن العادة جرت بأنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. وفيه أيضا دليل على مذهب أهل السنة في إثبات كرامات الأولياء. وفيه أيضا أن المفزع عندما تلم بالإنسان الأمور إلى من يخون؟ إلى الله جل وعلا. فجريج لما ابتلي بما ابتلي به لجأ إلى الصلاة، لجأ إلى الصلاة كما في تفاصيل القصة. والمحزن ما هو أيها الإخوة، أننا نعلم هذه المعلومة كثيرا، فإذا ما ألم بأحدنا شيء أول ما يفكر من يفزع لي، وش الواسطة اللي أنا أبحث فيها عن المخرج ولا لا؟ قليل، أو ما أقول أخذ، دعونا نقول بعض الناس يفكر بهذه الطريقة، لكن من هو الذي يفكر أنه أول ما ينزل به شيء يهمه ضيق صدره أنه مباشرة يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. شوف فزع، تعبير الراوي فزع، نبي المسألة قال يروح يصلي، لا قال فزع إلى الصلاة. انظر نفسك أنت كم تمر بك مشكلة مادية مع أهلك مع عيالك مع العمل مع إلى أين الملجأ ولمن المشتكى؟ ماذا يصعب كثير من الناس؟ أول ما يفكرون البشر مثلهم. أنا لا أمنع من الاستعانة بالبشر لا، لكن من العيب والله والنقص على الموحد أن يفكر في المخلوقين قبل أن يفكر في ماذا؟ في خالقهم عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء. وفي هذا الحديث أيضا أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. وفيه أيضا من الفوائد كثيرة جدا لكن أقتصر على هذه، أن المؤمن الحق لا تتعلق نفسه وقلب لا تتعلق نفسه ولا يتعلق قلبه بحطام الدنيا. فإن تيسر شيء من الدنيا من دون أن يركض له فالحمد لله، وإلا فلا يبالي. جريج لما هدمت صومعته إيش قال له الملك؟ نبني، لما عرف أنه أخطأ عليه قال نبني صومعتك من ذهب، كانت بناء عادي. قال لا 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 لا، ما أبي ذهب، أرجعها إيش كما كانت. هذا شأن المؤمن، حتى ولو تيسرت له الدنيا فإنه يستخدمها ولا يخدمها، ويجعلها في يده لا في قلبه. وفي هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، ولكن لسنا نحن الذين نحدد متى وكيف يكون المخرج، لا، توقيت المخرج كيفية المخرج لا هي عندي ولا عندك، عند الله عز وجل. وقد يتأخر الفرج ليعظم إيش؟ ليعظم تعظم منزلتك عند الله عز وجل. وفي حديث عند الإمام أحمد بسند فيه لين لكن معناه صحيح، إن العبد لتكون له المنزلة عند الله عالية لا يبلغها بعمله، يعني ليس من أهل العبادة الكبيرة وليس من أهل الصدقات والبذل الطويل، لكن حتى يصل لهذه الرتبة العالية يبتليه الله عز وجل بماذا؟ بمصائب، بمنغصات، حتى يكفر الله من سيئاته ويرفع إيش؟ درجاته. وأنت سبحان الله ترى في عينك أناس ليسوا معروفين بكثرة العبادة لكن تتسلط عليهم الهموم والغموم والمشاكل والأمراض، حتى إن بعضهم ربما بقي في المرض 10 و20 و30 سنة، والله تعالى لا يعذب عبده المؤمن، إنما يبتليه ليصطفيه ويرفع درجته. وإلا لو كان ذات المرض بهذه الصورة لما ابتلى أيوب عليه السلام حتى فاض لسانه بتلك الكلمة العظيمة، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أبدا. ولا ابتلى عبده يونس بتلك الغمة، الظلمة فوق الظلمة فوق الظلمة، 3 ظلمات ثم في جوف الحوت يجهر بتلك الدعوة العظيمة لتكون عبرة لغيره من المؤمنين إلى قيام الساعة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما هي خاصة بيونس، ولا جاء في حديث عند الترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون ما دعا بها أحد في غم إلا استجيب له. لكن لاحظ، غم يصيب القلب يصيب النفس، لا تقول الله يعلم، لا، الله يحب أن يسمع منك إيش هذه الدعوة العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المقصود أن الابتلاء قد يطول على عبد الله المؤمن وعلى وليته الصالحة، ولكن هذا ليس بمعزل عن نظر الله ولا علمه تعالى الله عز وجل، لكن الله تعالى يبتلي لحكمة، ويبتلي ليرفع، ويبتلي ليطهر ويكفر، ويبتلي ليصطفي. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال إذا وضع العبد قدمه على أول عتبة في الجنة. فلا تنتظر أيها المؤمن السلامة من المنغصات في هذه الحياة أبدا، هذه دار كبد. قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء من يسأل الله العافية ثم إذا ابتلي أن يصبر ويتعامل مع المصاب بما تقتضيه بما يقتضيه النظر الشرعي من الصبر، من الدعاء، من البحث عن ما يزيل هذه الكربة، إلى غير ذلك من المعاني. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد، وأظن الحافظ أو الإمام البخاري رحمه الله إنما بل ينبغي أن نشير إلى هذا، وهو أن البخاري رحمه الله أشار بهذا الحديث أو أتى به ليبين ما ترجم عليه، وهو إجابة دعاء الوالد على ولده. وبكل حال نوصي أنفسنا جميعا معشر الآباء والأمهات أن نحفظ ألسنتنا ولا ندعو على أولادنا، بل نجتهد بالدعاء لهم، ثم نصبر على ما قد يعني يغيظنا أو يضيق صدورنا منهم، لأن الدعاء عليهم أول من يتأذى به نحن الداعون، نسأل الله العافية والسلامة. وأذكر أحد المشايخ العلماء رحمهم الله تعالى المشاهير من أصحاب المصنفات، سئل وقد أصلح الله له جميع أولاده، وأعرفهم أنا شخصيا كلهم أعرفهم 8 تقريبا أو 7 كلهم من طلبة العلم، فقيل له والله ما عندي كبير شيء لكنني أكثر من الدعاء لهم في صلاتي، فأسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يجعلنا وإياكم ممن قرت عيونهم وممن رزقهم الله إجابة تلك الدعوة العظيمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نكمل إن شاء الله المجلس السادس بعد الأذان.